إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وقال الشيخ الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها ولخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاء والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وعدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم، ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة، كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتونهم بالطعام والشراب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. والطلق حجر براق شفاف ذو أطباق يتشظى صفائح إذا دق ويطحن فيكون مسحوقا أبيضا يذر على الجسد فيكسبه بردا ونعومة. والنارنج شجرة مثمرة دائمة خضرة تسمو أي ترتفع بضعة أمتار، أوراقها جلدية خضر لامعة ولها رائحة عطرية، وأزهارها بيض عابقة الرائحة تظهر في الربيع، والثمرة لبية أي لا تلب. تعرف كذلك بالنارنج عصارتها حمضية مرة، وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر وفي زيت طيار يستعمل في العطور، وقشرة الثمرة تستعمل دواء أو في عمل المربيات. والذي يستعمله أهل الشعوذة هو باطن قشرة ثمرة النارنج، وأما الأدهان فيدهنون بدهن الضفادع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل الشعوذة والخداع: يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. فقد يستخدمون تلك الرقى والعزائم الشيطانية، وقد يأتون بالحيل وبالأدوية كاستعمال حجر الطلق ودهن الضفادع ودهن النارنج، وقد يكون برؤيا صادقة فيها ما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدو الله. وقد يكون ذلك بنوع طيارة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله تعالى بين أوليائه وأعدائه في كتابه: فاعتصم به فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة، فدل على أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا تقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما ينهى، وأعطوا من يجب أن يعطى، ومنعوا من يجب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فبالجملة فأولياء الله هم أحباؤه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجري على أيديهم خوارق. فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط، لما طاروا به قال وهم به يطيرون لا إله إلا الله فتركوه فسقط. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أو صدر عنه بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا ماء من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك. فليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. إذا عرفت هذا عرفت أن الشرع في واد، وأن كثيرا من الناس في واد آخر، فإن أكثر الخلق إنما يعتقدون الولاية والقرب من الله تبارك وتعالى لبعض هذه الأمور التي ذكر الشيخ الشارح رحمه الله، وهذه الأمور لا تدل على أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى ينظر موافقته لأمره ونهيه. فهذه الأمور الخوارق التي تقع على أيدي كثير من المشعوذين والدجاجلة وأولياء الشيطان، هذه لا قيمة لها في ميزان الشرع كما ترى، وإنما الأمر الذي ينبغي أن يصار إليه هو متابعة الرسول وموافقة الأمر والنهي. فمهما لبس على إنسان بشيء من تلك الخوارق، كما قال الشيخ، أن يشير إلى إنسان فيموت، أو أن يطير في الهواء، أو يملأ إبريقا ماء من الهواء، أو أن يسير على الماء، أو أن يخبر بأمر غائب أو مريض، أو أن يخبر بحاله، كل هذا لا قيمة له، لا بد من النظر فيما يتعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من النظر في موافقة الأمر والنهي. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله، وقد يكون عدوا له تعالى، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وقد تكون لهؤلاء من قبل الشياطين، أو تكون استدراجا.
فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. ما أكثر الجهل في جماهير المسلمين، وما أبعد الكثير منهم عن حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد صار التلبيس بسبب هذه الأمور التي قد تكون من قبل الشياطين ولا تدل على شيء، فهي لا تدل على أن من أجريت على يديه أو جاء بها لا تدل على أنه مسلم، فضلا عن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. صار المسلمون يذهبون إلى غير المسلمين من الكافرين يعتقدون فيهم الصلاح وجلب النفع ودفع الضر وشفاء المريض ورد الغائب إلى غير ذلك مما هو عين الشرك بالله العلي العظيم، وكل ذلك من تلبيس إبليس. وعلى الإنسان أن يعلم أن هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا لله. فأما أولياء الله فيعرفون بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة. وأكثر هذه الأمور التي مر ذكر بعضها قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل قد يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى المزابل رائحته خبيثة ركابا للفواحش يمشي في الأسواق كاشفا لعورته غامزا للشرع مستهزئا بالشرع وبحملته يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين كافرا بالله ساجدا لغير الله من القبور وغيرها يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحيم الرحمن، فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري، فلا يكون وليا لله محبوبا عند الله حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. فإن قلت فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج؟ ما الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية؟ قيل إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين، ويكون سببها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره. فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسه فإن كان كافرا ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمون والسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، إذا فعل ذلك فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر، وبرطلهم به أي رشاهم به، فإنه يقدم لهم الرشوة من أجل أن يفعلوا له ما يريد، ورشوة الشياطين الكفر برب العالمين. فكلما قدم لهم من ذلك ما تقر به أعينهم زادوه فيما يحسبه الناس كرامات، وإنما هو من أحوال الشياطين، قد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي، بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إلى الله ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة، وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. لابد أن يكون طائعا لله ملتزما بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالجملة إذا عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة. فإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها، بل يميل مع كل ناعق وساحر، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني إذا كان الإنسان لا يحمل الفرقان الذي يميز به بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، اشتبهت عليه الأمور وصار أولياء الشياطين عنده أولياء رب العالمين، وظن كل ساحر ومشعوذ وكل كافر ودجال وكل مشرك خبيث ظنه وليا من أولياء الله الصالحين، ولا يشتبه شيء من ذلك على من عرف أولياء الله وعرف أسباب الولاية التي بها تنال ولاية الله تبارك وتعالى. فإذا عرف ذلك لم يشتبه عليه شيء، وإنما يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومجتمعنا الإسلامي يحتاج إلى كثير من المجهود في بذل العلم الشرعي الصحيح لتصحيح أمثال هذه المفاهيم المغلوطة التي قدحت في صلب العقيدة وصار بها كثير من الناس خارج الإطار، وذلك كله لجهلهم ولسيطرة الشياطين من الإنس والجن على عقولهم. وبالجملة فإذا عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة، وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعط وساحر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله قال أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور ثبت في شعبة، حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي، بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة 96 أو سنة 94 رحمه الله رحمة واسعة. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46 وله 86. وحيان بن العلاء يقال حيان بن مخارق أبو العلاء مقبول، وقطن بفتحتين وأبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه: وقبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، وهذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك. وقال ابن الأثير: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. والناس إلى يوم الناس هذا ما زالوا يجعلون البومة رمزا للشؤم، ويجعلون الغراب رمزا للخراب، إلى غير ذلك من أوهامهم وترهاتهم. العيافة والطرق، والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيح. قال ابن الأثير: هو الضرب بالعصا الذي يفعله النساء. قال الشارح: وأيما كان فهو من الجب، وأما الطيرة فيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد. من الجبت أي من أعمال السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، وقيل الجبس، وأصله الجبس وهو الثقيل الذي لا خير عنده، فقيل الجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال الطيبي: من إما ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول المعنى الطيرة ناشئة من الساحر، وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة، وسيأتي التفريق بينها بفتح وكسر. أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك، يؤيده قوله في الحديث الآتي وهو حديث صحيح: الطيرة شرك. وهذا من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك. وهذا صحيح، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من كلامه لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، فلا تتشاءم وكن متوكلا على الله، الطيرة شرك. في الحديث دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الحظ ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجد فكيف بها؟ قوله قال الحسن: رنة الشيطان، قال: لم أجد فيه كلاما. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد: ذكر إبراهيم بن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن 4 رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. وهذا رواه الحافظ الضياء في المختارة: والرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. ما عزاه ابن مفلح لتفسير بقي بن مخلد رواه أبو الشيخ في العظمة وابن الأنباري في كتاب الرد، ما عند القرطبي في التفسير بسند صحيح عن مجاهد، وأثر سعيد بن جبير رواه أيضا أبو الشيخ في العظمة وغيره وإسناده حسن، وأثر ابن عباس رواه أيضا أبو نعيم في الحلية ورواه غيره وإسناده حسن. قوله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال: ولأبي داود والنسائي. النسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وصاحب غيرها أيضا من المصنفات، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلف، وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم بعلل الحديث، مات 300، وله 88 سنة رحمه الله. قال المصنف الإمام رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وصححه جملة من أهل العلم. من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس، قال ابن الأثير: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمت. وعلى هذا فالمعنى: من تعلم شعبة أي طائفة وقطعة من النجوم، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، ومنه الحديث: والحياء شعبة من الإيمان، أي طائفة منه أو جزء منه. فقد اقتبس شعبة من السحر أي المعلوم تحريمه، قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، وكل من اشتغل بالسحر فهذا حاله، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم، مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. والقولان متلازمان كما قال العلامة الشارح رحمه الله، لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر. وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فعلم تأثير النجوم باطل محرم، وكذا العمل بمقتضاه التقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر بالله رب العالمين، كما قال ابن رجب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا رواه النسائي والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والمزي في التهذيب من طريق عباد بن ميسرة عن الحسن البصري عن أبي هريرة به، وسنده حسن. وقد لين عبادا وقال بانقطاع الإسناد بعض أهل العلم، وتعقبه ابن مفلح في الآداب الشرعية قائلا كذا قال: ويتوجه أنه حديث حسن. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع. وقد رواه النسائي مرفوعا، وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال لا يصح، وحسنه ابن مفلح. فقال بعد أن ذكر كلام الذهبي كذا قال: ويتوجه أنه حديث حسن. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال: أعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر، ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرهم في قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعقدون الخيوط وينفثون على تلك العقد التي عقدوها. ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك، والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل وفوق النفخ، هو مرتبة بينهما. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقد نفقا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله موافقا لقدر الله الكوني لا بالإذن الشرعي. ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضه. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه ونعم المولى ونعم النصير، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحر والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة. وبالجملة فمن توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه، وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده، وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل، وعادته تعالى التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله تعالى له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله. وهذا أمر معلوم بالنص والعيان، هذا أمر مهم جدا من أجل أن تحقق التوكل على الله والإخلاص لله رب العالمين. من توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه، وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده، وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل، وعادته تعالى التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله تعالى له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله. وهذا أمر معلوم بالنص والعيان. ومن تأمل في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عيانا. وفائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله، فإنه متعلق على الشياطين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هل أنبئكم أي هل أخبركم ما العضه؟ هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. قال ابن الأثير: هكذا تروى في كتب الحديث، والذي جاء في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد. وفي حديث آخر: إياكم والعضها. قال في الفائق: أصلها العضهة فعلة من العضه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. وعلى هذا فأطلق عليها العضهة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. ذكره القرطبي. قال الشارح رحمه الله: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العضه عند هنا هو السحر، ويدل على ذلك حديث: كادت النميمة أن تكون سحرا. رواه ابن لال في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. إي والله. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، فجعله من السحر. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال: الساحر إنما كفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. هذا فرق بينهما لائح ظاهر، وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، والحديث دليل على تحريم الغيبة والنميمة، وهو كذلك بالإجماع. وقال أبو محمد ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. وقوله القالة بين الناس، قال ابن الأثير: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. كما عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة، أي انتشرت بين الناس ووقع القول بينهم. حكي أن رجلا أراد أن يشتري غلاما رقيقا عبدا، فقال له البائع: ليس فيه من عيب إلا أنه يكذب ويمشي بالنميمة بين الناس. قال: هذا عيب هين. وكان الرجل تاجرا ذا ثراء، وله امرأة موافقة لا تعصيه في شيء، وكان لها محبا، فعز على هذا الغلام بعد أن صار بينهم أن يرى الهناء والسعادة في البيت. فذهب إلى الرجل فقال: سيدي، إنه لا يريبني من امرأتك شيء، ولولا حسن العشرة ولولا الذمام والوفاء ما أخبرتك، ولكنك كمثل أبي، فلا بد ألا يقع شيء يسوء ولا يأتي أمر يريب إلا أخبرتك به. قال: وما ذاك ويحك؟ قال: إنها تعشق رجلا وقد اتفق معها على أن تأخذ الموسى في وقت كذا من ليلة كذا ثم تذبحك لكي يخلص له وجهها. قال: سنرى. قال: سيدي، تناوم في تلك الليلة وإياك أن تنام وإلا ذبحتك. وذهب إلى المرأة قال: سيدتي، إن زوجك ويعز علي أن يفعل، وأنت كأمي سواء، يريد أن يتزوج علي وإنه لا يخلص إلى امرأة سواك. قالت: ويحك، وماذا نصنع؟ قال: أعرف فلانا وهو من أهل السحر والشعوذة، ولكنه خبير بذلك الأمر، سأذهب إليه، ولكن لا بد من الحصول على 4 شعرات من لحية سيدي من حلقومه، فخذ الموسى في جوف الليل في ليلة كذا وحدد المعاد، ثم أتيني بتلك الشعرات أذهب بها إلى الساحر من أجل أن يصنع لك صنيعا ليخلص قلبه لك وحدك. قالت أفعل. أخذت هي تتناوم والرجل يتناوم، فلما علا شخيره وارتفع غطيطه تسللت هي بالموسى فأدرك حينئذ أنها ذابحته، فأخذ منها الموسى فقتلها. ذهب الغلام إلى أولياء المرأة يولود، قتل سيدي سيدتي، فجاء أولياؤها فحملوا على الرجل فقتلوه أشعلوا النار في الدار. فانظر إلى هذا النمام ماذا صنع، كما قالوا يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. إياك أن تنقل كلام أحد لأحد إلا على سبيل الإصلاح بين الناس، فتقول والله إنه لا يحبك ويقول فيك كذا وكذا إلى غير ذلك. أما أن تسمع الكلام تطير كالعصفورة من أجل أن تبلغه، أمسك لسانك يا رجل. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أخرجه الشيخان من روايات عمار رضي الله عنه. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله. أما قوله إن من البيان لسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق، فيذهب بالحق بيانه. قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم إن من البيان لسحرا، قالوا هذا ذم للبيان. قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم. قال العلامة ابن رجب: وإنما قاله في ذم ذلك لا مادحا له، كما ظن ذلك من ظن، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. إن من البيان لسحرا قالوا على سبيل الذم لا على سبيل المدح. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. إن من البيان لسحرا، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال. يعني ما أتى به من البيان وأعرب به عن ذات نفسه، فنتر مكنون حبة قلبه بين يديه حتى صار مغيب ضميره تحت ناظريه، فأعجبه كلامه جدا. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا والله السحر الحلال. قال الشيخ سليمان: الأول أصح، هو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد، أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهبوا بالحق ونحو ذلك. وسماه سحرا لأنه يستميل القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطبا: فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيرهما. وأما جنس البيان فمحمود، جنس البيان محمود. يعني قد يذهب بعض أهل العي والفهاهة إلى أن البيان مذموم بإطلاق، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في معرض الذم له: إن من البيان لسحرا، يقول يذم البيان ولا يمدحه، وليس كذلك، وإنما فيه التفصيل. فما كان لإذهاب الحق أو لتغشية نور وجهه فهذا مذموم بلا خلاف، وأما ما كان في نصرة الحق وأما من أجل أن يقيم به أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا ممدوح بلا خلاف. فجنس البيان ممدوح بخلاف الشعر، فجنسه مذموم إلا ما كان حكما. فالبيان والشعر على الضد، فأما البيان فأصله ممدوح، وإنما يذم منه ما كان لإذهاب الحق، وأما الشعر فأصله مذموم إلا ما كان حكما. ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والترمذي والطبراني في الأوسط والبزار وغيرهم بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإسناده صحيح، صححه أبو حاتم في العلل. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا على هذا، وكذلك يدل قوله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواه أبو داود والبيهقي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إسناده حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، وضعفه المناوي وابن مفلح. لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.